بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الحمد لله الذي أكرمنا بهذا القرآن العظيم، وأكرمنا بهذا الإسلام، وأكرمنا بشهر رمضان، وأكرمنا أن نجتمع في هذا المكان الطاهر في رحاب المسجد الأقصى المبارك. ووالله إنها لنعمة عظيمة، ونحن نعيش هذه اللحظات، لحظات الإيمان، لحظات الجود والعطاء. فأنت حينما خلى ما في قلبك وخلى ما في بطنك من شواغل الدنيا ومن شوائب الدنيا وتملأها الآن، تملأها بآيات الرحمن، تملأها بالذكر والدعاء، إن هذا لأمر عظيم. واستكمالا لما بدأنا به في درسنا السابق، حينما تحدثنا أن الأمة تبحث عن علاج، وأن شهر رمضان بما فيه من طاعات فيه كل العلاج لهذه الأمة، فالعلم والعلماء والتدريس والقرآن الكريم الذي نزل في هذا الشهر شفاء للأمة، ولكن هذا القرآن يحتاج إلى تدبر وفهم، ويحتاج إلى تكرار، ويحتاج أيضا إلى أن تشعر أنك أنت المخاطب، كما كان يقول الصحابي: والله كأن القرآن يقول لي أنا، كأنه يخاطبني أنا. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. كثير: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. كان كل صحابي يقول: والله كأن الخطاب لي، كأن الخطاب لي. وأيضا في سورة الحجرات، حينما علت الأصوات بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، كأن أبا بكر يقول: أن الخطاب لي، أن الله يعنيني بهذه الآية، وعمر يقول: الله يعنيني بهذه الآية. عليك أن تستشعر وأن الله حينما يخاطبك في هذا القرآن يخاطبك أنت. حينما تستشعر هذا الخطاب، عندها تشعر أنك من أول المسلمين، وأنا أول المسلمين. طب يعني ما سيدنا إبراهيم أول المسلمين، وأنا أقول وأنا أول المسلمين، يعني حينما نقول نريد أن نتسابق، وما أجمله من تسابق، أن نتسابق في الطاعات، من يكون الأول؟ ومن سيكون الأول من هذا المسلمين؟ إنه التسابق. من سيكون الأول في هذا الشهر؟ أنت. أنت فقل: ليس الفتى من قال أنا، ولكن الفتى من قال ها أنا ذا. ليس الفتى من قال كان أبي، ولكن الفتى من قال ها أنا ذا. عليك أن تترجم الفعل الذي يأمرك الله به أن تقوم به أولا أنت، ثم تبحث وتسأل: لماذا أنا المخاطب؟ لأنك إن لم تدرك طبيعة الخطاب، فإنك عليك أن تسأل نفسك بعدها. اسأل نفسك: لماذا أنت غير سعيد؟ لماذا أنت تعيش أمراض وخرافات؟ ستجد نفسك بعيد عن كتاب الله. وحينما تجد الطمأنينة في نفسك وتجد تلاوتك لكتاب الله، تشعر بهذه الطمأنينة وهذه السعادة. عليك أن تدرك أن الآية في كتاب الله لله تحت كل تحريكة آية، ولله في كل آية سر. ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها أو مثلها. ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير؟ ثقوا تماما، لو نفهم آية واحدة فهما صحيحا عن الله إلا تغيرت حياتنا وتغيرت عقولنا وتغير فهمنا. مشكلتنا في أننا في كثير من الأحيان لا ندرك هذا الفهم، ونظن أن الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، أو أن الخطاب يعني غيري لا يعنيني أنا. ولكن حينما يأمرني الله بالصدق فأتصدق، يأمرني بالصلاة فأصلي، يأمرني بالإحسان فأحسن، حينما يكون الخطاب لي عندها أدرك أبعاد ما أقوم به. وهنا يأتي الأمر المهم، أنك تتذوق حلاوة الإيمان وحلاوة المناجاة، وتصبح فعلا وكأنك تناجي في الله عز وجل. وسميت مناجاة لأنها قيام بالذكر والتلاوة والدعاء وسؤال الله عز وجل حبا وإكراما وطلبا من الله عز وجل. حينما تتذوق حلاوة المناجاة عندها تشعر أنك مهما قرأت ومهما وقفت خلف الإمام فإنك في حلاوة تناجي الله عز وجل. هذه المناجاة: إن أحدكم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، إن أحدكم إذا كان في صلاته فإنه يناجي ربه فلا يبزقن بين يديه ولا عن يمينه ولكن عن يساره وتحت قدمه. الله الله، واقف بين يدي الله عز وجل، هناك أنت تناجي، أنت تقف بين يدي الله. أنت، أقول لك، أنت حينما تتلو كما في الحديث: إذا مات للعبد جاء الملك فوضع فمه في فيه، فما كان من تلاوة للقرآن حتى تكون في فم الملك. ولهذا إذا أردت أن تقرأ القرآن فطهروا أفواهكم لقراءة القرآن. كيف نطهر أفواهنا وقد أتينا بكل ما هو نميمة وغيبة؟ ليس فقط تطهير الأفواه من الثوم والبصر والدخان، وما أدراك ما الدخان. كيف يعني؟ شاهدت رجل بين المغرب والعشاء على بوابة المسجد الأقصى يفتح القرآن ويحمل السيجارة. عجيب عجيب هذا التناقض. أما علمت بأن الدخان حرام؟ أما علمت بأن الدخان ورائحة الدخان هي أشد كرها وأذى لمن حولك من البصل والثوم؟ فكيف وأنت تريد أن تناجي الله، وأنت تريد أن تقرأ القرآن الكريم؟ كيف وأنت تريد أن تنال الثواب والقرب من الله عز وجل؟ فيا أخي الحبيب، عليك أن تستشعر هذا الفهم، وعليك أن تدرك بأنه لا يمكن أن يكتب لك فهم وأن يكتب لك لطيف عمل وأن يكون فم الملك في فمك كأنه يقبلك يأخذ منك مباشرة. كيف سيقترب الملك منك وأنت، وخاصة كثير من الناس الذين لا يحرصون عند إفطارهم، ربما أكلوا من أي الأطعمة ثم جاءوا ولم يتمضمضوا ولم يغسلوا أفواههم ولم يستعملوا السواك. ولهذا كان السواك مهما وكان سنة نبوية. لذلك أيها الأحباب، نحن بحاجة إلى أن نعظم القرآن الكريم، فإذا ما عظمنا القرآن الكريم عظمنا الزمان والمكان الذي نتلو به، وعظمنا الكيفية التي نتلو بها القرآن الكريم، وأدركنا أن هذه القلوب لن ترق للقرآن إلا إذا فهمت واعتبرت وتجلت واستحضرت ووقفت بين يدي الله عز وجل، عندها نملك رقة القلب التي أرادها الله أن تكون، وعندها ندرك كما فعل ذلك الأعرابي حينما قالت له علي فتلا عليه من سورة الذاريات، تلا عليه وفي السماء رزقكم وما توعدون، وكان هذا العربي يظن أن رزقه بقطع الطريق، فنزل عن ناقته وكسر سيفه وذبح ناقته، وقال له وزعها معي يا أخي ما دام رزقنا على الله عز وجل. وبعد ذلك في العام الثاني حينما ناداه وفي السماء رزقكم وما توعدون قال أكمل، قال فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. قال ما الذي أغضب الجبار حتى يقسم، ما الذي أغضب الجبار حتى يقسم؟ إنها رقة القلب حينما تملك قلبا حيا والقرآن يناديك ويخاطبك، عندها تملك قلبا حيا رقيقا يتأثر بكل شيء. إلى هنا إن شاء الله فاصل قصير ونعود بإذن الله بعد قليل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الحديث في شهر رمضان حديث لا ينتهي عن الدواء والعلاج الرباني في هذا الشهر الكريم، يعني وأنت تبحث عن آية في كتاب الله ربما يستغرق ذلك منك وقتا، ولكن هذا الوقت حينما تتفكر فيه تجد بأن هذه الآية التي بحثت عنها وهذه الآية التي حفظتها أو تدبرتها تشعر بأنها قد حلت عندك مشاكل عديدة، وربما كما قال الله سبحانه وتعالى ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، ولكن أنت تقبل على القرآن ليس فقط في النهار، تقبل عليه في مدرسة الليل ودقائق الليل غالية، وما أجمل أن تقوم بالقرآن في الليل تتدبر هذا القرآن جهرا وربما سرا وربما علانية وربما تفكرا. جزى الله خيرا ذلك الشيخ الفاضل الذي كان يقوم بنا في بعض ليالي رمضان، يقوم بنا بعشرة أجزاء فيقرأ جزئين 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 وبينهما راحة ويتلو. أنا أعرف الآن أخ لنا في مدينة الخليل الله يحفظه يقرأ جزء ثم يرتاح قليلا ويكمل بموعظة، ثم إذا ما جاءت الساعة الثانية قبل السحور قرأ جزءا آخرا ثم ذكر الله إلى السحور، ثم صلاة الفجر، ثم بعد صلاة الفجر أعطى درسا خفيفا لمن أراد أن ينفض لمدة تقريبا ربع ساعة، ثم أكمل مع طلبة العلم الذين حوله إلى شروق الشمس وهو يدرس، ومن ثم إذا ما حضرت صلاة العصر صلاة الظهر يصليها عادة ويقرأ لنفسه وردة، إذا ما حضرت صلاة العصر يكمل أيضا بدرس علم آخر في الحديث أو في الفقه، وهذا موجود يعني موجود في مساجدنا، هناك أكثر من 1000 شاب في منطقة الخليل داوموا على هذا البرنامج، فهنا أنت تعيش حلاوة القرآن الكريم، تعيش حلاوة أكثر في الليل وقت السحر وبالأسحار هم يستغفرون، حينما ترزق تلاوة القرآن اناء الليل واطراف النهار، فانت فعلا ممن ملك فهما عن الله عز وجل. ولذلك قال الامام النووي: وانما رجحت صلاة الليل وقراءته لكونها اجمع للقلب وابعد عن الشاغلات والملهيات والتصرف في الحاجات واصون عن الرياء وغيره من المحبطات، مع ما جاء الشرع به من ايجاد الخيرات في الليل، فان الاسراء برسول الله صلى الله عليه وسلم كان ليلا. ما شاء الله، فهمنا ليش صلاة الليل مش راح تشتغل في الليل، مش راح تحسبها وتفتح الدكان، مش راح يروح عليك حاجة، وبعدين ما حدا شايفك، جوف الليل، عتمة الليل، وبالاسحار هم يستغفرون. قال ابن الجوزي: ظلمة الليل للتواصل اهنى من ضياء النهار عند المحب، وما احوج السر الى ستره بسحب الحجب. ما شاء الله. وهكذا تتلذذ بالثواب، وخاصة اذا رزقك الله صوتا حسنا، او سمعت بعد ان قرأت، سمعت من شيخ من القراء من يملك صوتا حسنا تستمع له قليلا، فانه ليقال لهذا الانسان صاحب الصوت الحسن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يتغنى بالقرآن يجهر به، وكما قال لأبي موسى الأشعري: أوتيت مزمارا من مزامير داود عليه السلام. أيها الأحباب، ألا تريدون من هذا العلاج وهذا الثواب؟ اسمعوا قول النبي صلى الله عليه وسلم وأنتم تتلذذون بهذا الثواب. قال صلى الله عليه وسلم: أيحب أحدكم إذا رجع إلى أهله أن يجد فيه ثلاث خلفات عظام سمان؟ قلنا نعم. قال: فثلاث آيات يقرأهن أحدكم في صلاته خير له من ثلاث خلفات سمان عظام. وإنه كما قال صلى الله عليه وسلم: يقال لصاحب القرآن إذا دخل الجنة: اقرأ واصعد، فيقرأ ويصعد بكل آية درجة حتى يقرأ آخر شيء معه. وورد عن الصحابة الكرام أنهم كان حتى إذا حضرتهم الوفاة يقرؤون القرآن، فيقول لهم أحدهم: أتقرأ القرآن وأنت ترحل؟ فيقول: والله إني لأحوج إليه الآن من أي وقت قد مضى. وقد قرأت لابن القيم جزاه الله خيرا أن أحد التابعين زار أخا له في الله، فوجده يقرأ القرآن، فقال له: يا أبا عبد الله، أو تقرأ القرآن وقد ختمت كذا وكذا؟ فقال: والله إني لأرجو أن يكون شفيعا لي يوم القيامة. ثم ورد أن أحد التابعين كان يقرأ في كتاب الله عز وجل وفي غرفته، وإذا بابنته تبكي عليه، فقال: يا ابنتي ما يبكيك؟ قالت: يا أبي أبكي على فراقك، أنت ستفارقنا. فقال: يا ابنتي يشهد الله أنني ختمت كتاب الله في هذه الزاوية في هذه الغرفة 20,000 مرة، فلا تبكي. يوم ان تكون الختمة وقراءة القرآن تلذذا وثوابا وكنزا، فعندها فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. فيا اهل القرآن، ويا اهل بيت المقدس، ويا من تسمعوننا في كل انحاء المعمورة في هذا الشهر المبارك، لا تستعجلوا في قراءة القرآن، لا تستعجلوا اقرأوا القرآن كما أنزل، واقرأوه بتفهم، واقرأوه بوعي، واقرأوه بتلذذ، ورتلوه آناء الليل وأطراف النهار، وعيشوا به كما عاش محمد صلى الله عليه وسلم. عاش بالقرآن شفاء وعلاجا، عاشه صلى الله عليه وسلم وهو يعلم بأنه منعة له وحصن له من الشيطان، وحصن له من كل آفة، وحصن له من كل عدو. إنكم إن قرأتم القرآن على هذا الفهم فلن يستطيع الشيطان أن يسرقه منكم، ولن يستطيع عدوكم غلبكم، وإنكم بإذن الله ستشفون من كل مرض، وسيكون القرآن حاديكم نحو النصر. كتاب أنزلناه، الله أكبر، أنزله الله غيثا مغيثا نافعا، اللهم اجعله حكما ودستورا لنا، اللهم اجعل القرآن الكريم شفاء لنا. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، نسألك يا الله يا علي يا عظيم أن تجعل القرآن الكريم شفاء لنا من كل داء. اللهم اجمعنا مع النبيين والصديقين والشهداء وحسن أولئك رفيقا. اللهم خذ بأيدينا إليك، اللهم فهمنا يا رب العالمين كما فهمت سليمان عليه السلام، وعلمنا كما علمت النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يا حي يا قيوم، لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا حزنا إلا أزلته، ولا مريضا إلا شافيته، ولا سجينا مسلما إلا أطلقت سراحه. اللهم فك أسر المأسورين، اللهم كل أهل فلسطين المستضعفين، وكل المستضعفين في الأرض يا رب العالمين. اللهم علمنا وفهمنا، واجعل القرآن حجة لنا لا علينا يا رب العالمين. اللهم آمين آمين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإلى أن نلتقي بكم في حلقة قادمة ومع درس قادم بإذن الله. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.